الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. تعالى أنه الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرامين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. كان كلامنا في الآية الرابعة، وانتهينا من الفقرتين الأول والثاني، الأولى والثانية. وبعد ذلك قال: ما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. قلنا المراد من الأدعياء هو في زمن الجاهلية وبعدها العنة، وفي بعض البلاد يتبنون الأولاد أولاد الآخرين كولد لهم، ويسمونه ابنا ويلحقون بالنفع. فالله تبارك وتعالى نهى عن ذلك في بادئ الأمر. ما جعل أدعياءكم، أخبر أن الله تبارك وتعالى ما جعلهم أبناءكم لا تكوينا ولا تشريعا. ذلك قولكم بأفواهكم، هذا كلام مجرد لغلغات اللسان يجري على اللسان ولا واقع له، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. يعني قول الله هو المنتبغ للواقع ومنتبغ للمصالح، وكذلك واجب الإطاعة. بعدما بين هذا الأمر أنهم ليسوا أبناءكم، أنكر هذا الأمر، أمر بأدعوهم لآبائهم. يعني ما دام هم ليسوا أبناءكم فعند الدعوة كذلك ادعوهم لآبائهم، لا تسمونهم، لا تنحقونهم بأنفسكم. وأشار سابقا ادعوهم لآبائهم، ما قال ادعوهم بآبائهم، لأن الدعاء بآبائهم يعني اسم آبائهم، ولكن لآبائهم الانتساب إلى الآباء تأكيدا على النسبة إلى الأب. يعني اعتبروهم في مقام دعاء وفي مقام التكلم، اعتبروهم هم أولاد آبائهم، ليسوا آبائكم، أولادكم. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قلنا أن أقسط بمعنى القيس، وليس المراد أنه إذا دعوتم بأسمائكم هو صحيح، ولكن أحسن من ذلك أقسط أن تسموهم باسم آبائهم. بل قلنا أن تفضيل قد يأتي فيما إذا كان المفضل عليه لا يوجد فيه شيئا من مادة المفضل، كما قد يقارن بين الكفر والإسلام، نقول الإسلام خير من الكفر، الجنة خير من النار. فعلى ذلك في صيغة التفضيل ليس معناه أنه عندما نقول أقسط يعني في جانب الآخر كذلك يكون قسط، ولكن هنا قسط أكثر، أكثر قسطا. بل كثيرا ما يستعمل صيغة التفضيل للمقارنة بين ما بين الفاقد والواجد، لا للمقارنة بين الواجد الأقل والواجد الأكثر. فيما نحن فيه كذلك من قبيل المقارنة بين الواجد والفاقد، لا الواجد أكثر من مقابل الواجد أقل. فعلى ذلك ليس قسطا دعوتهم باسم غير آبائهم، هذا ليس قسطا، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. بالنسبة إلى هذا الأمر لم تكن آباءكم فإخوانكم في الدين ومواليكم، إخوانكم في الدين كما أشرنا وأشار الله سبحانه وتعالى في قوله إنما المؤمنون إخوة، ولكن بعض المفسرين يعني في الأمثل العبارات التي جاء منه أذكر لكم، جاء في الأمثل بعدما انتهى من الآيتين يقول ثم تفرغ الآية التالية إلى مسألة مهمة أخرى، أي إبطال نظام المؤاخاة بينهم. وتوضيح ذلك أن المسلمين لما هاجروا من مكة إلى المدينة وقطع الإسلام كل روابطهم وعلاقاتهم بأقاربهم وأقوامهم المشركين الذين كانوا في مكة تماما، فقد أجرى النبي صلى الله عليه وآله بأمر الله عقد المؤاخاة بينهم وعقد أحد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وكان يرث أحدهم الآخر كالأخوين الحقيقيين، إلا أن هذا الحكم كان مؤقتا وخاصا بحالة استثنائية جدا. فلما اتسع الإسلام وعادت العلاقات السابقة تدريجيا لم تكن هناك ضرورة لاستمرار هذا الحكم، فنزلت الآية أعلاه وألغت نظام المؤاخاة الذي كان يحل محل النسب، وجعل حكم الإرث وأمثاله مختصا بأولي الأرحام الحريزيين. معناه أن المؤاخاة التي جعلت بين المسلمين هذا المؤاخاة كان أمرا مؤقتا، فهذه الآية المباركة وردت لي أن تبين نسخا للحكم السابق، كان رسول الله جعل المؤاخاة فيما بين المسلمين ثم نسخت المؤاخاة بهذه الآية المباركة. ولكن نحن عندما نراجع إلى المؤاخاة، هذا التعبير المؤاخاة أولا ورد في القرآن في سورة الحجرات وهي سورة مدنية بعد استقرار الإسلام، وثانيا أن في رواياتنا روايات كثيرة وردت حول مؤاخاة المؤمنين للمسلمين، المؤمن أقل المؤمن، حتى في بعض التعابير من باب المبالغة قال من لحمه ودمه من أبيه وأمه، تأكيدا على شدة المؤاخاة بين المسلمين. ومضافا إلى أن رسول الله جعل المؤاخاة فيما بين المسلمين ومنهم جعل المؤاخاة بين نفسه وعلي بن أبي طالب، ونحن نعرف أن هذا التعبير أن أمير من أخو رسول الله هذا كذلك ذكر في كثير من الروايات، ومما فضل رسول الله عليا على الآخرين جعله أخا له لا فقط مدة فترة معينة ثم ينتهي الأمر، وأن هؤلاء كانوا يرثون فيما بينهم. ما الدليل على ذلك؟ نعم، أن من كان له الله تبارك وتعالى جعل هذا الحكم من كان له وارث فيرث وارثه في الطبقات الثلاثة، ومن لم يكن له وارث فإمام وارثه أمواله إلى الإمام، وبعد كذلك في باب الإرث في هذا الأمر روايات كثيرة. فعلى ذلك واقعا من المستبعد أن يكون هذه الآية واردت لي أن ينسخ أو تنسخ ما كان من عقد المؤاخاة بين المسلمين، بل الأخوة الإسلامية أمر كان مشهورا فيما بين المسلمين وردت روايات كثيرة. مثلا من الروايات التي وردت في مسألة المؤاخاة بين المسلمين أن يعني كثير من الروايات، أنا كتبرك أذكر هذا الأمر، إن في العلم حقوق بين المسلمين بين بعضهم مع بعض،
Thank you.
على كل هذا الظاهر ما كتبت هذه الروايات، روايات كثيرة، المؤمن أخو المؤمن، ومن حقوق الأخوة مثلا أن لا يغتابه، وفي غيبته مثلا أن يكون خليفة في أهله وأن يدافع عنه. كثير من الأمور التي وردت حول الحقوق المؤاخاة فيما بين المسلمين، فعلى ذلك هذا الأمر أن نقول أن هذه الآية المباركة ناسخة لعقد المؤاخاة ما أظن أن يكون كلاما صحيحا، ولعل هذا غفلة منهم. هذا بالنسبة إلى أدعوهم لآبائهم هو أقصى عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. هذا الحكم مستمر إلى يوم القيامة في الأخوة في الدين. ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. بالنسبة للموالي كما ذكرنا سابقا، معنى المولى ليس مجرد المحبة، المولى عبارة عن حق بين الاثنين، حق متقابل. ولذلك المؤمنون بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض يعني كل واحد له حق على الآخر، حقوق متقابلة، ليس مجرد المحبة أو الوداد أو مثلا المودة، لا، أكثر من ذلك، حق متقابل فيما بينهم، المسؤولية متقابلة، التضامن الاجتماعي. وكذلك المولى كان يقال بالعبد المحرر الذي كان عبدا وبعد ذلك حرره. هناك كان علاقة بين المولى والعبد المحرر، فهذه العلاقة الإسلام جعل هذه العلاقة، العبد عندما يموت المولى يرثه، وكذلك إذا فعل شيئا المولى كذلك يتحمل جريرته، كمثلا إذا كان قتل خطأ صدر منه هو كأنه من أغرباء المولى. وكذلك هناك هذا مولى العتق، وكذلك المولى يعني الأمور التي جعل الإسلام فيما بين المسلمين. أظن يكفي إذا أجريت تلك الأحكام لما احتجنا إلى عقد التأمين الموجود في هذا العصر، لأن عقد التأمين جاء لتأمين الأشخاص، ولكن يأخذون شركات أموال كثيرة من الناس ويقطعون من راتبهم، كل واحد هو صار أن يجعل مالا لأن يؤمن على نفسه، بينما أن الإسلام في الموارد التي يستحق الإنسان أن يكون مأمونا جعل له الأمان. منها مسألة، أهم المسائل، مسألة الجريرة، ما يرتكبه الإنسان غير عمد من القتل والجرح. إن الله تبارك وتعالى أوجب الدية على العاقلة، جعل الدية على العاقلة، لم يجعل على الشخص. فعلى ذلك إذا صار شيئا العاقل هم يتحملون، وهذا الأمر قل ما يتفق، ولكن الآن كل واحد يأتي يقطع شيئا من ماله يجعل في مؤسسات تأمين، لأنه لو حصل شيئا أخذه، وهناك أرباح كثيرة تنتقل من أموال الناس إلى تلك الشركات. ولكن إذا نحن أخذنا في المسألة العاقلة، مبدأ العاقلة، كذلك إذا أخذنا بمبدأ الضامن الجريرة، عقد الضمان، عقد ضمان الجريرة فيما بين المسلمين، من لم يكن له وارث ويتعاقد مع آخر أن يرثه وهو يتحمل جريرته في الحياة، أو يكون توارث فيما بينهم ويتحمل كل واحد جريرة الآخر، إذا حصل منه شيء الضامن الجريرة هو يتكفل بذلك. كما أن بالنسبة إلى مسألة عقود التأمين للتجارات وللمعامل، هناك جعل في قسم من الزكاة خاصا بهذا الأمر، الغارمين، هذا نوع من التأمين للإنسان، الإنسان الذي صار غارما و خسر في تجارته أو في أي شيء، إن الإسلام يضمن له غرامة التي على عاتقه من بيت المال يعني من الزكاة. فإذا طبق ما ورد في الإسلام من الزكاة ومن ضمان الجريرة ومن ضمان الموالاة ومن قانون العاقلة، إذا هذه الأمور أجريت أظن أنه لا حاجة إلى تأمين كما هو متداول ومتعارف. وكذلك إذا كان مسألة الطبابة، أن لا يكون مسألة الطبابة تجارة رابحة بهذا المثال الذي ترى أن الطبيب يعالج المريض لساعة واحدة يشتغل يأخذ ملايين، لماذا هذا الأمر؟ إذا كان الطبابة كما كان متعارفا في أوساط المسلمين من قبل، كان الأطباء هم العلماء أهل التقوى وكانوا يعالجون الناس مجانا وكانوا يحتاجون أن يأخذوا شيئا، فيأتون شيئا من الدواء حتى من خلال الدواء يأخذون، وعنوان أن الطبابة أمر واجب ولا يجوز أخذ الأجرة على الواجب. طبعا هذا في واجبات التوسلية لا بأس به، ولكن مع ذلك كانوا يحتاجون. وسمعنا بعض الأطباء الذي كان في بعض يعني في مشهد المقدس نعم، كان في بادئ الصوم كان يذهب إلى الحرم يصلي الصوم ثم يجلس في مسجد جوهرشاد إلى ساعة ساعتين بعد طلوع الشمس، ويكتب الوصفات للمرضى مجانا ثم يذهب إلى عيادته. ولكن الآن أصبحت تجارة رابحة جدا وخاسرة للآخرين، فمن يصير مريضا هو حزنه على ما يجب عليه أن يدفع من المال أكثر مما يكون لمرضه، وأن قد يتشدد المرض من خوف هذه الغرامة الكبيرة. فالله تبارك وتعالى أمن ذلك. كذلك مسألة المؤاخاة من حقوق التي جعل الله تبارك وتعالى فيما بين المسلمين، الجار بالنسبة إلى جاره ألا يكون شبعانا وجاره جائع، مسألة القار، القار فيما بينهم كذلك من الأمور التي وردت في الإسلام تأكيدا عليه، والربا قد أخذ مكانه. فعلى ذلك لو كان الناس يعملون بما أوجب الله تبارك وتعالى وبما ندب الله تبارك وتعالى إليه لما كان حاجة إلى هذه الأمور. فالله تبارك وتعالى يقول في إخوانكم في الدين ومواليكم، فعلى ذلك لا بد أن ندعوهم باسم الأخوة والموالاة. وطبعا الولي له معاني كثيرة، حتى ذكروا 27 معنى للولي، ولكن أظن كلها تعود إلى نقطة واحدة، وهو التضامن المتقابل بين الاثنين. قد يكون من العالي إلى الداني، قد يكون من الداني إلى العالي، قد يكون بين المتساويين، هذا التضامن موجود. حتى من العالي إلى الداني للوالي حق على الرعية، في مقابل ذلك للرعية كذلك حق على الوالي في نهج البلاغة حقوق المتقابلة. حتى علي بن أبي طالب ذكر في أن جميع الحقوق متقابلة، ذكر حتى أن الله تبارك وتعالى بينما ليس لأحد على الله حق ولكن جعل على نفسه هذا الحق لعباده حتى تكون الحقوق متقابلة. وقريب تعبير مثل الذي يعني كل واحد له حق مثله للذي عليه الحق على الشخص الأول. على كل حال فعلى ذلك يقول ادعوهم لآبائهم وأقساطهم عند الله، وإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. بالنسبة إلى ليس عليكم جناح يعني إذا أخطأتم، وكان سابع هذه الآية المباركة بعض الناس كانوا يعتبرون الأولاد الربيبة ولدا، وما ورد في شأن الآية المباركة مسألة زيد حيث إن الزيد كان قريبة رسول الله، ثم رسول الله تزوج من زوجته بعدما طلقها. فبعض الناس تكلموا على رسول الله كيف هو يفعل ذلك. الله أراد طلب من رسول الله أن يفعل ذلك حتى لا يكون حرج للمؤمنين. فهذه الآية المباركة قالوا أن هذه الآية المباركة وردت لنفي البنوة التي كانوا يتصورونها للربيبة بالنسبة إلى زوج أمه. على كل حال، ولكن هؤلاء كانوا مخطئين في هذا الأمر، فليس عليكم جناح فيما أخطأتم. أو إذا اشتبه الأمر فخطأ قال شيء، طبعا الخطا الله يعفو عنه. ولكن هناك كلام بالنسبة إلى التعبيرات التي قد تكون فيما بيننا. الكبير ينادي الصغير بأنه يا ابني، أو الصغير ينادي الكبير يا أبي، أنت أبي. هل التعبيرات، هل هذه الآية المباركة تشمله أو لا؟ بعض المفسرين قالوا هذا ملحق بالخطأ، فيما أخطأتم هذا من باب الخطأ، ولذلك لا بأس به. وهذه الآية المباركة يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، تشمل ما إذا كان هو اشتبه عليه الآن فخاطبه. مثلا أحد رأى شاب يمشي زعم إن ابنه، ماذا؟ بل أرد أنه ليس ابنه. وكذلك يشمل ما إذا كان مثل هذه المتعارفات فيما بيننا، هذا من الخطأ، والله تبارك وتعالى يعفو عنه. ولكن أظن أن بعض التعبيرات المتعارفة فيما بيننا ليس بمعنى البلوة، إنما يقول يا ابني، لا أحد يقول أنت هذا كلامك كاذب. يا ابني معناه يا صديقي، يا شخص الذي أصغر مني وأنا أحبك أجلك، لأن الألفاظ قد يستعمل في ما يعني يأتي بالمعنى الذي أراد من ذلك شيء آخر، كباب المجاز. في المجازات كذلك يستعمل اللفظ في المعنى، ولكن الداعي للاستعمال بيان شيء آخر. هنا عندما يقول يا ابني أو يخاطبه ويقول أنت أبي يا أبي، ليس المراد الأبوة بالمعنى النفع، بل المراد من الأبوة هذا التعبير، يعني يا من هو أنت أكبر مني ويجب علي أن أكرمك وأجلك. ولذلك هذا ليس من الخطأ، هذا صحيح، ولكن ليس دعاء إلى غير الآباء أو دعاء لغير الأبناء. هذا اللفظ يأتي، ولكن المراد من استعمال اللفظ في معنى أن يفهم شيئا آخر. فعلى ذلك وليس عليكم جناح فيما أخطأتم، هذا خطاب في الخطأ، ولكن هذه المخاطبات لا بأس بها، ولكن المراد لفظ، ليس المراد المعنى الواقعي، بل يستعمل الناس لتفهيم معنى آخر وهو متعارف وليس كذبا. كما في المبالغات، كثيرا ما نحن نبالغ في بعض الأشياء. مثلا بعض الناس من كان لحيته كبير يقول ما مثلا أشرب كيلو أو أكثر من لحية، بينما أغلى من مثقال. التعابير قد يأتي، وليس المراد لا يطلق عليه الكذب، لأن المخاطب عندما يفهم ويسمع لا يفهم غير ما أراد، لا يفهم أنه أراد واقعا عنوان موضوع له للنقل، ولذلك لا بأس به. هو قلوهم لآبائهم وأصلا عند الله، فإن لم تعلموا آباءكم فإخوانكم في الدين، آباءهم فإخوانكم في الدين، ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. مثلا هذا التعبير، ما قال ما تعمدت ألفاظكم، ما تعمدت قلوبكم، يعني إذا واقعا أنتم تريدون هذا الخطاب كابن أو الأب هذا لا يجوز. ولكن إذا كان لا تتأمد قلوبكم أن قلوبكم يريد شيئا آخر والمخاطب يفهم شيئا آخر أو أخطأتم وعبرتم عن شيء لا ينبغي فهذا لا إشكال فيه. وكان الله غفورا رحيما، والله تبارك وتعالى مستمرا في الغفران والرحمة. هذا القسم من الآيات انتهينا، وبعد ذلك إن شاء الله نأتي إلى الآية الثالثة في الأسابيع القادمة ونكتفي بهذا المقدار. طبعا بالنسبة إلى مسألة الأخوة أمر جاء تأكيدات كثيرة في الروايات وأنتم أعرف وفي نهج البلاغة وغيرها، فأظن أن الأخوة الإسلامية مبدأ كبير وعظيم في مسألة التضامن الاجتماعي، ويجب أن يكون هذا الأمر دارجا فيما بين المسلمين. وهذه الأخوة كذلك أعم من المؤمنين بعضهم بعض. أحيانا بعض الناس يظن أن الأخوة إنما بين المؤمنين بمعنى الأخص، يعني بين الشيعة أو بين المؤمنين الأخص الأخص بين المتدينين، بينما الأخوة التي جعلت في الإسلام وظاهر آية التي وردت في سورة الحجرات جعل التآخي فيما بين كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم، ولا نعلمه كاذبا في قوله. ولذلك جعل الأخوة بين المتخاصمين الذي يقتل بعضهم بعضا، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أبر عنهم المؤمن، مؤمنين اقتتلوا فأصلوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، يعني قاتلوا الطائفة المؤمنة التي تبغي، مؤمنة وهي تبغي، فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهم بالعدل وأصلحوا إن الله يحب المقسطين. ثم يقول إنما المؤمنون إخوة، المؤمن الذي تقاتل فيما بين سار قتال فيما بينهما وأحد ما كانت باغية على الأخرى هؤلاء إخوة فأصلحوا بينهما، يعني إذا صار البغي فيما بينهما أصلحوا بينهما. فالأخوة الإسلامية أخوة شاملة لكل الأمة الإسلامية، ولو التزمنا بهذا الأمر والتزم المسلمون بهذا الأمر لكان قوتنا ومنعتنا وعزتنا عزة فيما بين أكثر من مليار مسلم في العالم، وأنا طبعا عزة قوية، ولكن وللأسف بيننا تفرق وتشتت والإخاء تبدل إلى العداء أحيانا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.